أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عاشوراء، بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم عن طعن الشيعة في شهيد العبرة كما يقولون، عن طعن الشيعة في الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. لما كان التشيع خليطا من الرسالات السماوية والديانات القديمة، كان لابد لليهود أن يضربوا في هذا الدين بسهم. دائما نقول أن هذا الدين يقوم على ثلاثة عناصر، أهم عنصر فيهم هو العنصر اليهودي الذي استقوه من مبادئ وقواعد عبد الله بن سبأ، والعنصر الفارسي. واليوم نتكلم في العنصر اليهودي، بمعنى أنه من يراجع تاريخ اليهود يجد أن اليهود كانوا دائما يطعنون في أنبياء الله بشكل عام، في الأنبياء بشكل عام، وبخصوصهم أيضا كانوا يطعنون في الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل، يعني الأنبياء بشكل عام يطعنون فيهم، ثم أنبياء بني إسرائيل يعني حتى أنبياءهم، وكانوا يقتلون الأنبياء. وهنا يظهر التناقض في الشخصية. كذلك الشيعة ورثوا هذا الأمر من اليهود، فتارة يغالون في الشخص إلى حد التقديس والألوهية، وفي نفس الشخص تجد عندهم روايات للطعن فيه والنزول به إلى مدارك الطعن والنقد. هذا التناقض في الشخصية اليهودية نقلت نقلا كاملا إلى الشخصية الشيعية، بمعنى أنه مثلا تجد اليهود يطعنون في سيدنا نوح عليه السلام. في التوراة يقولون أن نوح معاذ الله شرب الخمر وأنه ظهرت عورته أمام أولاده، وكذلك يقولون مثلا عن سيدنا لوط أنه شرب الخمر وزنى بابنتيه، ويقولون عن سيدنا داود أنه قتل أحد قوات جيشه كان اسمه أورية وزنى بامرأته، ويقولون عن سيدنا هارون أنه هو الذي صنع العجل. يعني كلها افتراءات على أنبياء الله، ويفترون حتى على سيدنا عيسى ويقولون أنه ابن يوسف النجار. كانت هذه طبيعة اليهود. طيب إذا لما انتقل هذا العنصر، العنصر اليهودي، إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كانوا على نفس الخطى، بمعنى مرة من المرات تجدهم يغالون في الحسين إلى حد الألوهية، ومرات أخرى يطعنون في الحسين بشكل لا يمكن تصوره، فيظهرونه بصورة الكاذب والضعيف وأن أمه لا تريده وإلى غير ذلك. تعالوا سريعا نسمع بعض علماء الشيعة وهو يطعن في الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه طعنا صريحا، ونرجع نعلم.
دموعنا حاضرة لآلامكم ولأحزانكم، وأن أبداننا وبيوتنا حافظة لأعراضكم، كما صنع الحسين حينما حفظ امرأة فلان وجعلها في داره، وادعى أنه تزوجها حتى لا يأخذها فلان وفلان، دعا أنه تزوجها حتى لا يأخذها فلان وفلان سلبا من زوجها، حتى إذا انتهى فلان ردها إليه ولم ينظر إليها نظر.
الحسين حملة برقية، الحسين كان يعطف بعطف شديد على أم إسحاق لأن وصية الحسن بقلبه. بيوم ولادتها ماتت أم إسحاق. تعرف يعني شنو موضوع رقية بقلب الحسين؟ قضية خاصة، هاي ردها تحليل مال 10 أيام مو مال ليلة. رقية العظيمة تجلس بحجر الحسين، الحسين يؤخر يرجع صلاة الظهر من يوم العاشر. ليش؟ يقول حتى ما أكسر خاطر رقية. بويا لا تكسرون خاطر رقية، السامعين الناظرين، ها لا تكسرون خاطر، ايه صيحة، ها تستاهل رقية منك.
آمنته سيدة النساء، لذلك تقول نعم رضيت. حينما تكون حامل بالحسين قال سيكون كذا وكذا عليه، قالت لا حاجة لي به، قال يا فاطمة إن فيه الشفاعة، قالت رضيت. إن فيه الشفاعة بمعنى أن الخير أولاده من الأئمة، قالت رضيت.
يعني هذه بعض صور الطعون في سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. يعني في الأول قال إنه ادعى، يعني ادعى أنه أخذ امرأة صارت في بيته وادعى أنه تزوجها. طب هل الحسين تزوجها فعلا أم لا؟ طبعا حسب هذه الرواية لم يتزوجها، إذا معاذ الله كذب الحسين، وكان كلام صريح يقول ادعى أنه تزوجها حتى لا يأخذها فلان وفلان. إذا مبدئيا المعصوم كذب المعصوم، وهذا قادح في عصمته، مفترض عند العقلاء، لأنه هذا معناه أن الحسين يكذب، فإذا كان الحسين يكذب انهارت عقيدة العصمة وضاع دين الإمامية كله. وكذلك قال إن الحسين كان في يوم العاشر يؤخر صلاة الظهر. طب هو في سؤال، الحسين حسب مفاهيم الشيعة يعلم الغيب، ويعرف تماما أنه سيقتل في الساعة الفلانية بالسهم الفلاني بالرمح الفلاني من الشخص فلان. طيب الأولى للحسين أنه يقيم الصلاة في ميعادها أولا ولا يؤخر الصلاة، لكن هم يظهرون الحسين بأنه يؤخر الصلاة من أجل ابنته، يعني يتهاون في مسألة الصلاة في اليوم الذي سيقتل فيه. هذا طعن في الحسين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مش كتابا مؤجلا، وهذا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه هذا من طعونهم أيضا فيه. وطعونهم أيضا أنهم أظهروا أن السيدة فاطمة رضي الله عنه وأرضاها كانت تكره حمله، يعني لما حملت به كرهت حمله، وهذا الحديث موجود في كتاب أصول الكافي في الجزء الأول باب الحجة، باب مولد الحسين بن علي. الكلام رواية عن أبي عبد الله يقول أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن فاطمة ابنتك ستلد غلاما ستقتله أمتك من بعدك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا الكلام لفاطمة فكرهت حمله، سبحان الله، يعني تخيلوا كرهت حمله وكرهت ولادته. وبعدين بيعقب نفسه أبو عبد الله يقول هذه لم يحدث، أن امرأة تكره ولدها، لما علمت أنه سيقتل كرهت حمله، فنزلت الآيات أنه وحملته كرها ووضعته كرها. طبعا الله سبحانه وتعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. إذن هؤلاء يصورون حتى السيدة فاطمة بأنها تكره الحسين، إذن السيدة فاطمة تكرهه والحسين يكذب والحسين يؤخر الصلاة. تعالوا نسمع بعض الصور الأخرى من الطعون في سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.
مخلوقات كل صنف يسمى أمة، خرجت للإصلاح، شو المقصود بالإصلاح؟ هذا يبين ما قصدته، أنه هل كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه طالب حكم؟ هل كان يحمل مشروعا سياسيا على الإطلاق؟ هو صرح لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح، وقد تحقق الإصلاح في أمة رسول الله، سواء في الأمة الواسعة الدائرة التي تشمل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو الأمة الضيقة التي ترى أن كل فعل محرم يجب الاجتناب عنه وكل فعل محلل يجب الواجب.
وعليك السلام، من أنت؟ قال لها خادمكم سعيد ابن عبد الله التميمي. قالت يا سعيد قبل مجيئك سمعت الحسين ينادي هل من ناصر ينصرنا؟ قال أنادى بالنصر واستغاث. قالت بلى يا سعيد. قال لبيك أبا عبد الله، لبيك داعي الله. يقول هرول إلى الحسين. قال سيدي استغثت بالنصرة؟ قال بلى استغثت بالنصرة، أريد أنصارا لدين جدي ولدين الله. قال فداك روحي وجسدي أبا عبد الله. وسعيد هذا اللي دافع عن المولى الحسين في وقت صلاته وتلقى السهام، يقولون هو، يقولون سعيد آخر.
يعني الكلام اللي قاله محمد كنعان معناه أن الحسين خرج من أجل الإصلاح، إذن الحسين لم يخرج من أجل مسألة الإمامة أو عقيدة الإمامية، يعني الحسين لم يطلب أن يكون خليفة ولا حاكما، يعني الحسين حسب هذا الفهم تنازل عن حقه في مسألة الإمامة. إذن الإمامة ليست بالنص الإلهي كما يقولون، وإلا لكان خروج الحسين صريح، خرج يطلب الخلافة والإمامة مش مسألة الإصلاح، لأنه زيد بن علي بعد ذلك خرج أيضا. طيب يعني لابد ان احنا نوضح هذه المسألة بهذا الشكل، تنازل الحسين عن حقه في الامامة، واذا تنازل الحسين عن حقه انهار هذا الدين كله. الكلام الثاني اللي قاله المعمم الاخر يتكلم ان الحسين يستغيث. طيب كيف يمكن ان يصح في عقلي ان تقول ان الحسين يستغيث ويطالب بالناصر والمعين، وفي نفس الوقت تأتي رواياتكم بأن الإمام المعصوم معه ولاية تكوينية تخضع لها كل ذرات الكون، يعني لو أمر الجبال أنها تطبق على جيش الشام لفعلها، أو على جيش الكوفة لفعلها. طيب يعني المسألة أين الولاية التكوينية؟ هل الولاية التكوينية في يوم عاشوراء كانت معطلة عند الحسين؟ إذن لا ولاية تكوينية، والحسين شخص عادي من البشر العاديين يصيب ويخطئ، وهذا اعتقادنا نحن. ولكن من أعجب الروايات أيضا في كتاب أصول الكافي رواية عن الباقر، يقول فيها الباقر إن الله نزل النصر على الحسين، يعني في وقعة الطف إن الله أنزل النصر على الحسين، حتى إذا ما كان بين السماء والأرض خيره الله بين النصر وبين أن يموت فيلقى الله، فاختار أن يلقى الله. تاني يعني معنى الكلام إيه؟ أن النصر في يوم عاشوراء في وقعة الطف كان نازل للحسين بن علي يقينا، وخير الحسين ها تنتصر وتنتصر معك عقيدة الإمامة، ده حسب روايات الشيعة يعني، وتنتصر معك مسألة الإمامة ودين الإمامة والتنصيب الإلهي وغيره، ولا تموت وتلحق بالرفيق الأعلى، فاختار الموت. إذن معنى هذا الكلام أن نظرية الإمامة والنص الإلهي لا تصح أصلا، لأنها لو كانت من فروض الإسلام لتمسك بها الحسين، يعني لو كانت من الفروض ومن أصول الدين لتمسك بها الحسين، وبعد ذلك سيموت كما يموت كل البشر، لكنه استغنى عنها فأثبت أن مسألة اختيار الحاكم ليست بالنص الإلهي، وإلا لما تنازل عنها الحسين. طيب دي مسألة. المسألة الثانية، هناك أيضا في الكتب لبعض المعاصرين يعني كتاب عن عنوان الكتاب، هو كتاب لمحمد السند بقلم إبراهيم بغدادي، الكتاب عن حكمة الحسن ابن علي، الحسن ابن علي قيادة وحكمة سياسية، ده عنوان الكتاب. في هذا الكتاب في صفحة 71 هو يتكلم عن بنود الصلح التي كانت بين سيدنا الحسن ابن علي وسيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهو بيذكر البنود، بنود الصلح وشروطه، فبيتكلم في البند رابعا يقول إنه واستثناء ما كان في بيت مال الكوفة وهو 5,000 درهم من تسليم الأمر، يعني الأموال الموجودة في الكوفة تظل كما هي حوالي 5,000,000 درهم، وعلى أن يعطي معاوية للحسين 2,000 درهم كل عام. ركزوا يا جماعة، يعني الحسين بن علي سيتقاضى الأعطيات من سيدنا معاوية. وبعد ذلك يقول أنه ويلتزم أيضا معاوية بأنه يفضل بني هاشم على بني عبد شمس في الأعطيات والأموال، وأن يفرق في أولاد من خرج مع أمير المؤمنين في وقعة الجمل وصفين 1,000 درهم. الخلاصة معناها أنه إذا كان الحسين بن علي، وهذا باعتراف علماء الشيعة، إذا كان الحسين يتقاضى أموالا من سيدنا معاوية، معناها إذن أنه رضى بشرعية خلافة سيدنا معاوية، إذن فلماذا تطعنون فيه؟ وهل أصاب المعصوم أو أخطأ حين قبل الأموال من سيدنا معاوية؟ يعني الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه لما تقبل هذه الأعطيات وهذه الأموال كان مصيبا أو كان مخطئا؟ لو قلتم كان أخطأ أو كان مخطئا انهار الدين كله، لأنه معنى أن المعصوم يخطئ إذن تنهار عقيدة العصمة وتنهار معها نظرية الإمامة. وإن قلتم كان مصيبا حين بايع سيدنا معاوية وحين رضي بشرعية خلافته ضاع دينكم كله، لأنه بهذا المعنى لا معنى لمسألة التنصيب الإلهي، لأنه ولا يمكن أن يقال أنه هذا بالنص الإلهي، لأن الحسين تنازل عنها ورضي بشرعية خلافة سيدنا معاوية. ومن المسائل العجيبة أيضا عند هؤلاء، هناك كتاب لصادق الشيرازي اسمه ومن أدراك وما أدراك من فاطمة، وما أدراك من فاطمة في صفحة 44 بيتكلم عن شعائر العزاء الفاطمي، وفي عزاء فاطمي وفيه عزاء حسيني، فبيقول والروايات الصريحة الصحيحة عندنا في أن فاطمة عليها السلام أفضل من الحسين، أفضل من الحسين، إلا أن مراسم العزاء الفاطمي ليست لها نفس شهرة مراسم العزاء الحسيني. يعني إذن الآن السيدة فاطمة وهي ليست من الأئمة أفضل من الحسين، واعتقاد هذا أو ظن هذا يقدح في عصمة الأئمة، لأنه لما أجي أقول والله يعني عندي 12 إماما المفترض أنهم يكفوني عن العالمين، فقول لا والله هم يفتقرون إلى فاطمة، إذن ضاعت حجتهم، إذن الأئمة ضاعت حجتهم. بل إنه في كثير من الروايات عندهم أن كل الأئمة الـ11 بايعوا طغاة زمانهم بما فيهم الحسين، يعني بايعوا يعني الحسين تنازل عن الخلافة واعترف بشرعية طاغية زمانه كما يقول الشيعة. إذن هؤلاء القوم يغالون في الحسين تارة ويطعنون فيه أخرى، ما بين أنهم يصفوه بالكذب أو يصفوه بأنه ضعيف ويستغيث وغيرها من الصفات. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر